إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟
والله لا يهدي القوم الظالمين.
أخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أن من أسس بنيانه، وهو الأصل الذي ينبني عليه غيره، على التقوى، أي على تقوى الله، وهي امتثال أوامره واجتناب نواهيه، ورضوان، أي على ما يرضي الله تبارك وتعالى ويحبه، وذلك من تقواه سبحانه وتعالى. خير أم من أسس بنيانه على شفا، أي على طرف، على شفا جرف، وفي قراءة جرف، والجرف هو ما يشقه السيل في مجراه فتبقى الحفرة أو الحفر، وهذه الحفرة أو الحفر لها طرف، على شفا جرف هار، أي متداع للسقوط لضعفه، إذ أنه ليس له أساس يثبت عليه، على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، فيصير مصيره ومآله إلى نار جهنم، لأنه ليس على أساس متين ولا على أساس مقبول يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه.
والله لا يهدي القوم الظالمين.
الذين اتصفوا بالظلم، وأعظمه الشرك بالله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل لا يقبل ممن اتصف به صرفا ولا عدلا، لعدم وجود الأساس المتين الذي تقبل به الأعمال. فنستفيد من هذه الآية أنه يجب علينا وعلى سائر المسلمين أن نعتني بالأساس المتين حتى نبني عليه غيره مما يحبه الله عز وجل ويرضاه، وحتى يتكامل البناء، وحتى يكون قويا متينا يستفيد منه من سكنه ومن أوى إليه. فأنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام اعتنوا بالأساس المتين والأصل الأصيل والركن الركين، ألا وهو عبادة الله وتوحيده سبحانه وتعالى. فبنوا دعوتهم وبنوا ممالكهم ودولهم العظيمة التي رهبها أعداء الله وأعداء دينه من الجن والإنس، فاعتنوا بالأساس المتين. فنبينا صلى الله عليه وسلم في أول أمره أرسل الله عز وجل إليه ملكا، قال جبريل عليه السلام: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ملكا فقال جبريل: يا محمد، هذا ملك لم ينزل قط منذ خلق. فنزل إلى نبينا عليه الصلاة والسلام وقال له: يا محمد، أرسلني الله إليك، أتحب أن تكون ملكا نبيا أم عبدا رسولا؟ فقال جبريل عليه الصلاة والسلام: تواضع لربك يا محمد فاختار أن يكون عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا. فاعتنى بالعبودية وبالعبادة فتلقاها من ربه تبارك وتعالى، فعمل بها وعلمها وجاهد في سبيل الله عز وجل من أجلها حتى أظهره الله تبارك وتعالى. وقد عرض عليه الملك كما سمعتم في أول أمره: أتحب أن تكون ملكا نبيا أم عبدا رسولا؟ فاختار أن يكون عبدا. وبعض الناس من أول وهلة يحدث نفسه بالملك وبالرياسة ولا يعتني بالعقيدة وإصلاح الأساس الذي ينبني عليه غيره، فتتخطفه الشبهات والشهوات فلا يوفق، ربما جنى على نفسه وعلى غيره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فينبغي أن نسلك مسلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من العناية والاعتناء بالأساس المتين والركن الركين، ألا وهو توحيد الله وعبادته سبحانه وتعالى. وهذا الأصل الأصيل أمر الله به، فقال في أول أمر في كتابه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهكذا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام اعتنوا بذلك وأمروا به أقوامهم وأممهم، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقال الله تبارك وتعالى عن نبيه نوح وهود وصالح وشعيب وغير واحد:
اعبدوا الله ما لكم من إله غيره.
فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام اعتنوا بهذا الأصل وبهذا الأساس المتين، فكانت العافية والقوة في جانبهم وفي من اتبعهم واحتذى حذوهم وسار سيرهم، فأظهرهم الله على مخالفيهم مع كثرة عددهم وعددهم قال الله تبارك وتعالى في حق نبينا عليه الصلاة والسلام: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وفي آية أخرى: وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله شهيدا، إذ أن نبينا عليه الصلاة والسلام وهكذا إخوانه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أرسلوا إلى الناس بما يصلح حالهم ومآلهم وبما يكون سببا لفلاحهم في دنياهم وأخراهم، فاعتنوا بهذا الجانب العظيم وبهذا الأصل الأصيل. فكان نبينا عليه الصلاة والسلام كما في حديث طارق المحارب وجاء عن غيره يخرج إلى سوق ذي المجاز ويقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فتبعه رجل يرميه بالحجارة حتى أدمى قدميه وعرقوبيه وهو ينادي فيقول: يا أيها الناس لا تصدقوه فإنه كذاب. فقال طارق المحارب: من هذا؟ قالوا: هذا غلام بني عبد المطلب. قال: ومن هذا الذي يتبعه بالحجارة؟ قالوا: هذا أبو لهب، أي عمه. وجاء في حديث آخر أنه كان رجلا وضيئا، أي عمه أبو لهب ذا غديرتين، ويقول: لا تطيعوه فإنه كذاب، فإنه صابئ، أي خرج عن دين قومه. وما ثناه ذلك الأذى ولا غيره، بل استمر في دعوته إلى الله وإلى توحيد الله وإلى بناء الأساس المتين الذي هو سبب ظهور أمته وسبب قوتها، فاعتنى بذلك عليه الصلاة والسلام. فكان يدعو إلى التوحيد وإلى كلمة الإخلاص في أحواله وشؤونه كلها أو أكثرها عليه الصلاة والسلام، بل حياته كلها دعوة إلى التوحيد وإلى دين رب العالمين. فغرس هذا الأصل في قلوب أصحابه وأتباعه في الصغير والكبير، في الذكر والأنثى، في الجن والإنس. فقد ذهب إلى الجن ودعاهم إلى عبادة الله وقرأ عليهم القرآن، وهكذا كان إذا عاد مريضا دعاه إلى التوحيد إن لم يكن من أهله. فقد جاء من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد غلاما يهوديا كان يخدمه في مرضه، فدخل عليه وقال: يا غلام أسلم. فنظر الغلام إلى أبيه فقال له أبوه: أطع أبا القاسم فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه وقال: الحمد لله الذي أنقذه الله من النار. رواه البخاري، وروى الإمام أحمد وغيره من حديث أنس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الأنصار فقال له: يا خال قل لا إله إلا الله. فقال ذلكم الرجل: أعم أم خال؟ قال: بل خال. قال: خير لي أن أقول لا إله إلا الله؟ قال: نعم. فقالها فأكرمه الله عز وجل بالإسلام بسبب دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عند الإمام البزار أن هذا الرجل كان من بني النجار، وبنو النجار هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن أخت جد رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم، وهو عبد المطلب منهم. وحين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نزل عندهم، نزل في بني النجار، نزل في بني النجار لأنهم أخواله عليه الصلاة والسلام. فشاهدنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستغل زيارته المرضى، يستغل ذلك في دعوتهم إلى فلاحهم وإلى سعادتهم. وهكذا ركب معه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وكان غلاما صغيرا، فقال: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فدعاه إلى توحيد الله وإلى الاستعانة بالله والتوكل على الله وتعليق القلب بالله تبارك وتعالى. والله عز وجل قد أمره بقوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فعلم ذلك وعلم ذلك عليه الصلاة والسلام في بدء دعوته. فاستمر في مكة 10 سنين يدعو إلى توحيد الله ويرسي قواعد العبادة، قواعد العبادة والتوحيد بأساليب مختلفة. وحصل له أذى كثيرا، وحصل له أذى كثير ممن دعاهم إلى عبادة الله تبارك وتعالى. فقد جاء من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج إلى سوق ذي المجاز وذي المجنة ويتبع الناس في بيوتهم وفي مواسم الحج، ويقول: من ينصرني؟ ويقول: من يؤويني؟ من ينصرني؟ من يؤويني؟ حتى أبلغ كلام ربي. وله الجنة، وله الجنة. فكان يصنع ذلك عليه الصلاة والسلام حتى أكرمه الله عز وجل بالأنصار، فبايعوه في بعض مواسم الحج 2 بيعة، والبيعة الثانية كانوا قدر 70، فبايعوه على أن ينصروه ويؤووه ويحموه كما يحموا أنفسهم وأبناءهم ونساءهم إلى آخر ما جاء في تلك البيعة. ثم هاجر إليهم في الوقت الذي أذن الله عز وجل، فبنى دعوته ودولته في المدينة عليه الصلاة والسلام، وكان أساسها التوحيد، واعتنى بالدعوة إلى ذلك في مكة مع أذى كثيرا يجده من قومه. وهكذا اعتنى بذلك أيضا في المدينة. وفي آخر حياته عليه الصلاة والسلام كان يقول قبل أن يموت بأيام قلائل: لعن الله اليهود والنصارى، وفي رواية: قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وهكذا عليه الصلاة والسلام قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، دخل الجنة. وقال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، ليختم للميت بالتوحيد، بالتوحيد، كما أنه ابتدأ شأنه بالتوحيد. فيجب على المسلم أن يعتني بهذا الأصل وبهذا الأساس في بداية أمره وفي نهاية أمره وفي أثناء أمره، فما يظهر الإنسان إلا بالعناية بهذا الأساس، ومن بنى عليه يكون متينا من مكملات التوحيد، من مكملات التوحيد، ومما له تعلق بتوحيد الله تبارك وتعالى مما يحبه الله ويرضاه. فينبغي ويجب على المسلمين أن يعتنوا بهذا الأصل الذي به يقومون، والذي به يسعدون، والذي به ينصرون ويظهرون على أعدائهم وإن كثروا. فالمسلمون لا يغلبون غيرهم بكثرة عدد ولا عتاد، وإنما يغلبون غيرهم بالدين وبالإيمان وبالتوحيد، كما نصر الله عز وجل أول هذه الأمة بتوحيد الله وبطاعة الله تبارك وتعالى وطاعة رسوله، أظهرهم على غيرهم مع قلة عددهم وعددهم، كما قال الله تبارك وتعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وقال: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أي قلة، نصرهم الله وأظهرهم لقوة إيمانهم، لقوة إيمانهم، ولأنهم على أساس متين. فينبغي العناية بالأساس، ينبغي العناية بالأساس، ينبغي العناية بالتوحيد في مساجدنا وفي مدارسنا وجامعاتنا وكلياتنا ومعسكراتنا ومجتمعاتنا وأسواقنا. فكان نبينا عليه الصلاة والسلام يدعو إلى هذا الأساس في الأسواق كما سمعتم، فغير الأسواق من باب أولى عباد الله. فينبغي العناية بالتوحيد. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه، وعليه ما ينافي التوحيد، ما ينافي التوحيد أو كمال بحسب ما يعتقد صاحب ذلك، فلم يبايعه. فقد روى الإمام أحمد في مسنده والطبراني في معجبه والحاكم في مستدركه من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رهطا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعوه، أي على الإسلام، فبايع تسعة وأمسك عن واحد، فقالوا: يا رسول الله، بايعت تسعة وأمسكت عن هذا؟ قال: إن عليه تميمة، أي عليه حرص، إن عليه تميمة. فأبى أن يبايعه، فأبى أن يبايعه لأنه يعتقد في تلك التميمة، ولا يصح توحيده، ولا يصح أساس إيمانه مع وجود تلك التميمة التي يعتقد بها العقيدة الفاسدة والباطلة. قال: إن عليه تميمة. فسمع ذلكم الرجل هذا الكلام فأدخل يده فقطعها كما جاء عند الإمام الحاكم، ثم بايعه عليه الصلاة والسلام، ثم بايعه. وبعض أهل زماننا ربما يعتقدون أن هذا من باب القشور، يقول: بايعه وبعدها أنكر عليه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أبى أن يبايعه على الإسلام حتى يزيل ما يناقض الإسلام وما يناقض أسر الإسلام، فاعتنى بالأساس عليه الصلاة والسلام. فينبغي أن نعتني بهذا الأساس المتين الذي به نقوم والذي به نرضي ربنا تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا وعلى سائر المسلمين بالعلم النافع والعمل الصالح والمعتقد الصحيح والعبادة الصحيحة والطريق السوي الذي نصل به إلى رضوان الله تبارك وتعالى، والحمد لله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهكذا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام اعتنوا بهذا الأصل وأوصوا به. قال الله تبارك وتعالى عن نبيه إبراهيم: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، أي أسلمت لله رب العالمين ظاهرا وباطنا. ولم يكتفي بذلك، قال الله: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. اختبر أبناءه: ماذا تعبدون من بعدي؟ أتعبدون الله أم غيره؟ أتعلقون قلوبكم بالله أم بغيره؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك. ينبههم على أن يعتنوا بالأصل الأساس ألا وهو التوحيد، فاطمأنت نفسه. وهكذا يوسف عليه الصلاة والسلام دخل السجن، أدخله أعداءه السجن، ابتلي بذلك فلبث في السجن بضع سنين، فدعا أهل السجن إلى هذا الأصل، إلى هذا الأساس المتين، فقال: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فدعاهم في السجن إلى توحيد الله، إلى عبادة الله تبارك وتعالى. وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم حين جاءه معاوية بن الحكم بجارية كانت ترعى غنما له، كانت ترعى غنما له في أحد والجوانية، فجاء الذئب فأخذ شاة من غنمها فضربها، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إن هذه الجارية كانت ترعى لي غنما في قبل أحد والجوانية، فجاء الذئب فأخذ شاة من غنمها وأنا من بني آدم، آسف كما يأسفون، يغضب كما يغضبون، فصككتها صكة، أفأعتقها؟ أي كفارة لما حصل مني. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ائتني بها، ولم يقل لا اعتقها، قال: ائتني بها. فامتحنها واختبرها وتحقق من أصل أهو فيها أم لا، تستحق به العتق أم لا. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: يا جارية، أين الله؟ قالت: في السماء. قال لها: ومن أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لوليها: اعتقها فإنها مؤمنة. فشهد لها بالإيمان لصحة أساسها وأصلها، وهو اعترافها بأن الله في السماء وبأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المرسل من عند الله، فصح إيمانها. وشهد لها النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، ثم أمره بعتقها. فينبغي العناية بالتوحيد، العناية بالأصل الأصيل، بالأساس المتين، ألا وهو توحيد الله تبارك وتعالى وعبادته. والإنسان يعتني بنفسه قبل غيره، ويعتني بأهله وأبنائه وجيرانه وإخوانه ومن استطاع من عباد الله تبارك وتعالى. فحياة الأنبياء قضوها في الدعوة إلى عبادة الله وإلى توحيد الله وإلى ما يرضي الله تبارك وتعالى، ولنا فيهم الأسوة والقدوة، فأظهرهم الله ونصرهم وأيدهم، وكان أعداءهم يرهبونهم ويخافون منهم ويحسبون لهم ألف حساب لقوة إيمانهم ولصحة أساسهم، فصاروا ببناء الأساس والعناية بالأساس أقوياء يرهبهم الأعداء. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم مبينا فضل من صح أساسه وتوحيده ومن لم يعتني بذلك: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ أفمن يمشي مكبا أي منكسا رأسه، أفمن يمشي مكبا على وجهه أي في غاية الخجل وفي غاية الذل والهوان وفي غاية الضعف، أهدى أم من يمشي سويا مستقيما رافع الرأس؟ أم من يمشي سويا إلى صراط مستقيم، وهذا الصراط يوصله إلى الله وإلى جنة الله تبارك وتعالى. هذا مثل ضربه الله للموحد وللمشرك، فالمشرك منكس الرأس لا يصل إلى جنة الله وإلى رضوان الله تبارك وتعالى وهو في غاية الذلة والحقار، بخلاف الموحد الذي اعتنى بالأساس يمشي مرفوع الرأس ويسلك هذا الصراط المستقيم ألا وهو الإسلام. فينبغي العناية معشر المسلمين بالأساس المتين بتوحيد رب العالمين، نتعلم ذلك ونعلم ذلك ونبدي ونعيد ونبذل الأوقات والأموال والجهود في سبيل تقرير هذا الأصل العظيم عبادة رب العالمين، فحق الله أعظم الحقوق، فإذا أقمنا حق الله أقمنا ما سواه من الحقوق، وإذا نصرنا الله نصرنا الله. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، فإذا أردنا أن ننصر وإذا أردنا أن تثبت الأقدام فعلينا بنصر الله، بتحقيق عبادة الله، بإفراد الله عز وجل بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، بهذا ننصر وبهذا نظهر. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فينبغي على سائر المكلفين، على سائر المسلمين، أن يكونوا على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في عقيدتهم وعبادتهم ومعاملاتهم ومنهجهم وأخلاقهم وآدابهم، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. فهذا هو سبيل النصر، وهذا هو سبيل التمكين، وهذا هو سبيل الظهور والقوة والعزة في الدنيا والآخرة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، اللهم انصر كتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في فلسطين وفي كل مكان، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في فلسطين وفي كل مكان، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل عسر يسرا ومن كل بلاء عافية. اللهم اشدد وطأتك على اليهود الغاصبين المعتدين، اللهم اشدد وطأتك على اليهود الغاصبين المعتدين وأعوانهم، اللهم اشدد وطأتك عليهم، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم اقتلهم، اللهم اقتلهم بحدهم وحديدهم، اللهم اقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا، واكفيناهم بما شئت وكيف شئت يا قوي يا متين، والحمد لله رب العالمين.